السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث، وانتهينا بفضل الله عز وجل إلى تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، وتكلمنا عن تقسيم الحديث المقبول من حيث درجات الصحة أو درجات القبول، وقلنا أنه أربع درجات: الدرجة العليا المسمى بالحديث الصحيح لذاته، ثم يليه في الدرجة الصحيح لغيره، ثم بعد ذلك الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. وهذا هو تقسيم الحديث المقبول من حيث درجات الصحة أو درجات القبول. ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الليلة إلى تقسيم آخر، وهو تقسيم الحديث المقبول من حيث العمل. نحن قلنا سابقا أن هناك تقسيمات كثيرة، ولمن فاته هذا التقسيم السابق نعيده على عجالة، ومن أراد أن يكتب فليكتب، فهو أفيد وأحسن له وأفضل له. الخبر ينقسم إلى من حيث عدد الرواة أو من حيث وصوله إليها، ينقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، ثم خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة: إلى عزيز، إلى غريب وعزيز ومشهور. والغريب له قسمان: غريب نسبي وغريب مطلق، أو قدم المطلق أولا، غريب مطلق وغريب نسبي. والعزيز ليس له تقسيمات، والمشهور مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. ثم انتقل التقسيم إلى تقسيم الخبر أو الحديث من حيث القبول والرد. فقلنا الحديث إما أو الخبر إما مقبول أو مردود. فما زال الكلام إلى الآن في الحديث المقبول. فهذا الحديث المقبول له درجات في السلام عليكم. عذركم على القطع. قلنا ان الحديث بالنسبة للحديث المقبول له درجات في القبول، اعلاها الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. هذا بالنسبة للحديث المقبول من حيث درجات القبول او الصحة، يعد بعضهم بكلمة الصحة او بعضهم بكلمة المقبول. ينتقل الكلام الى الحديث المقبول، ما زلنا في المقبول، من حيث العمل به. فقد تجد، وهذا هو كلامنا الليلة بإذن الله عز وجل عنه، فقد تجد الحديث صحيح توفرت فيه الشروط المعروفة عند أهل العلم التي جاءت بالاستقراء، وبعضها نص عليه أهل العلم المتقدمين أو من المتقدمين. فهذه الشروط توفرت في حديث ولكن لا يعمل به، كيف يكون هذا؟ يقول العلماء أن الحديث من حيث العمل قد يكون حديث محكم أو حديث مختلف فيه، مثل القرآن، هناك آيات محكمات وآيات متشابهات. طيب ماذا نفعل في الآيات المحكمة؟ نعمل بها. طيب آيات المتشابهة ماذا نعمل فيها؟ نرد المتشابه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فننظر في كتاب الله عز وجل هل جاءت آية تحكم في هذا المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب في السنة نفس الطريقة، عندي أحاديث جاءت محكمة لم يعارضها شيء، فالحديث المحكم هو الحديث المقبول، لابد أن أقول مقبول لأنه ما زلنا في تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، في الجزئية الأولى في القبول. فالحديث المقبول، الحديث المحكم هو حديث مقبول ولكن سلم من المعارضة أو من معارضة مثله، يعني حديث لم يعارضه شيء. عندما أقول لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتبه ولا يخذله، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إلى تكملة الحديث إلى آخر الحديث، هذا حديث لم يعارضه شيء. عندما أقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا لم يعارضه شيء، إنما الأعمال بالنيات، هذا لم يعارضه شيء. أيها الناس صلوا أو صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، هذا جزء من حديث، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، لم يعارضه شيء، فهذا يسمى حديث محكم. طيب الشق الثاني هو حديث مختلف فيه، طالما عندي تقسيم وهذا ضد هذا فهذا سلم من المعارضة، إذا المقارن قد يكون فيه نوع من المعارضة، ولكن بالقصد كده تحفظ هذه الجملة، المعارضة في الظاهر فقط. يعني في الظاهر، يعني عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بأمر معين أن يفعله المسلم، ثم جاء النهي عن مثل هذا الفعل، فهل يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد منا فعل الشيء والنهي عنه في ذات الوقت، يعني الأمر يرجع إلى المستمع أو إلى المتحدث، أما القائل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المشرع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محال، هذا محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ويعارضه ويقصد به المعارضة. لذلك أقول في الظاهر فقط، في الظاهر فقط، يعني كان ابن خزيمة رحمه الله عز وجل يقول لا أعلم أحاديث متعارضة، فمن كان عنده أحاديث متعارضة فليأتني به، اللي عنده شيء فيه تعارض فليأتني به بهذه الأحاديث فأوفق بينها، أو كما قال رحمه الله عز وجل. إذن الحديث المحكم حديث مقبول ويعمل به لأنه سليم من المعارضة. الحديث الآخر الحديث المختلف فيه حديث مقبول ولكن مختلف فيه. الحديث الأول ينفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العدوى والطيرة اللي هو التشاؤم، الطيارة بيطير ويكون هو مثلا رايح تجارة خارج البلد أو رايح يتزوج أو يشتري شيء، يصير طير ويصيبه في الهواء، فإذا طار ناحية اليمين يعني تفائل، أما إن كان عكس ذلك فيتشاءم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة، لما مش حد يعمل كده طيب نركز على لا عدوى، يعني مش عدوى تنقل أو بتنقل من مريض لمصح. يقول في الحديث الآخر وعند البخاري فر من المجذور فرارك من الأسد. الحديث الأول يطمئن المسلم بأن العدوى لا تنتقل، والحديث الثاني يقول فر من المجذور. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هل هذا الحديث من المتشابه؟ نعم، ويقولون عنه حديث مختلف فيه. طيب ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ نعم. هل قال الحديث الآخر؟ نعم. إذن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، وذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. طيب موقف المسلم ماذا يصنع؟ هل يفر من الزوم أم يدخل على المريض ويعني يعتقد أنه لا عدوى ولا طيرة؟ طبعا العلماء لهم يعني جمع بين هذه الأحاديث، هنتكلم عن الجمع، ولكن أنت كمسلم عندما يأتيك أحاديث متعارضة في الظاهر فلا بد أن تقف مع نفسك وقفا. أولا توقن أن النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يأمرك بشيء وينهى عنه في نفس الوقت، إلا أن يكون هناك أمر غاب عنك، كأن يكون الحديث منسوخ، أحد الحديثين منسوخ، أو حديث آخر ضعيف. إن أكثر هنتكلم برضو على تفصيل هذا الأمر، يعني ترد الأمر إلى أهل العلم ممن وصلهم الحديث قبلك، هذه أولى. ثانيا تتهم نفسك بقصر الفهم أو بعدم إدراك ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ماشي؟ طيب إذا عندي أحاديث متعارضة في الظاهر، أقول في الظاهر لأنه في أصل الكلام لا يمكن، ففي الظاهر أي ظاهر من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا الذي يظهر لي، تقول كذا الذي يظهر لي. طيب نبدأ من الحديث دولا يعني ونتكلم عنه. العلماء منهم الحافظ ابن حجر وغيره حاولوا الجمع بين هذه الأحاديث وقالوا أن العدوى هي لا تصيب بذاتها، ماشي، يعني لا عدوى ولا طيرة، يعني مفيش عدوى هي بذاتها تدور الإنسان. كنا قد وصلنا الى هذا الحديث او هذا مثال على هذه القاعدة، وهي حديث مختلف فيه. وقلنا ان الحديث الاول لا عدوى ولا طيرة، اي ان العدوى بذاتها لا تنتقل الا باذن من الله عز وجل. معلش نعتذر على كثرة الانقطاع لا أدري والله من أي السبب يعني. طيب على كل حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث صحيح مقبول يعمل به أهل العلم، لأنهم جمعوا بينه وبين الحديث الآخر فقالوا أن الحديث لا عدوى ولا طيرة، أي أن العدوى ليست بذاتها لها تأثير. وأما حديث فر من المجنون في غارك من الأسد، قال هذا من باب سد الذرائع. طيب العلماء لما جمعوا بين هذين الحديثين سلكوا مسلكا، وهو المسلك يعني الصحيح والأولى عند أهل العلم، وهو الجمع بين الأحاديث أولا. فقبل أن ننتقل إلى الكلام عن هذا الباب، أهمية هذا الفن وهو فن مختلف الحديث، لابد أن نعرج على ماذا يصنع المسلم أو طالب العلم إذا وجد أحاديث متعارضة. أول ما يجد الأحاديث أمامه متعارضة فعليه أول شيء يطمئن أن الأحاديث صحيحة. يعني عندي لا عدو ولا طلال والأخر فيه من المجزوم. طيب لو أن حديث منهم ضعيف في إسناده ضعف والآخر صحيح، فخلاص يبقى هعمل بالصحيح وأترك الضعيف أو المردود. يبقى قبل أي شيء تتأكد من صحة، أو أقولها ثانية، من صحة وليست من قوة، من صحة الحديث. يعني ما تجيش تعترض عليا بحديث ضعيف أو موضوع أو متروك، فقلنا قبل ذلك مثل هذه الحديث بتساوي صفر، خلاص لا قيمة له. مجزوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بهذا الحديث، حديث مكذوب أو موضوع أو يعني من هذا القبيل، فأصل له. يبقى أولا تتأكد من صحة الحديث، هذه أولا. طيب إذا تأكدت أنت مخير بين أمرين أو ثلاثة أمور، إما أن تجمع بين الحديثين، يعني تأمل بالحديثين. احنا ما زلنا في الحديث المقبول المعمول به وغير معمول به، فاحنا المحكم خلاص بنعمل به. طب المختلف فيه، لما اجمع ما بينهم الخلف المقبول والمعمول به، خلاص ان عجزت عن الامور اللي هذكرها الان يبقى بيوضع في باب بيسمى باب الترك، ليس لضعف الاسناد او الحديث، ولكن لضعفي انا كمسلم او كطالب علم او شيخ او عالم الى درجة الى هذه الدرجات في الوصول الى حل مناسب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نرجع الاول، اذا انا عندي اول شيء اجمع ما بين هذه الاحاديث، اذا قدرت اجمع فالجمع اولى كما قال العلماء، ماشي؟ العمل بالدليلين اولى باهمال احدهما، العمل بالدليلين اولى، نعم، او الاعمال خير من اولى من الاهمال، نعم، العمل بالدليلين اولى من اهمال احدهما. طيب انا عندي دليلين اقدر اجمع منهم؟ نعم. طيب كيف الجمع بينهم؟ كيف الجمع بينهما؟ يعني في بعض اهل العلم متخصص في مثل هذه الامور، يعني كما قلت لكم الحافظ الامام ابن خزيمه رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى سنه 311، يعني رجل قديم، ماشي؟ وعندنا ايضا في نفس الحقبه الامام الطحاوي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، أبو جعفر أحمد بن سلامة، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، متوفى 321، له كتاب آخر، وهو مشكل الآثار، مشكل الآثار، وهنا تنبيه أن كلمة الآثار تعود على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن جميع الأحاديث الذي أوردها الإمام هي ما اختلف فيه في الظاهر، ماشي؟ وأراد الإمام الطحاوي أن يجمع بين هذه الأحاديث. فكتابه أو هذا العالم له باع في هذا الفن، حتى لو عندك أحاديث متعارضة في الظاهر، فأول شيء تتأكد من صحة الحديث. الأمر الثاني تلجأ إلى هؤلاء الأئمة الأعلام، يعني عندك الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث متوفى 204، عندك الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى متوفى سنة 321، ابن خزيمة 311، ابن قتيبة 276، يعني هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم طبعا، ولكن هؤلاء أشهر من غيرهم في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. طيب معي حديثين وذهبت إلى هؤلاء ولم أستطع أو لم أجد من وفق بينهم. يعني لم أجد الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تكلم عن هذه الأحاديث، أو لم أجد مثلا ابن قتيبة ولا الطحاوي ولا غيرهم. تنتقل إلى من بعدهم، من بعدهم الحقبة اللي بعدهم أو اللي قبلهم، تبحث عن من شرح هذا الحديث وهذا الحديث. لماذا؟ بعض الناس بتقول لك لا، احنا اول حاجة نشوف مين جاء منهم، ملاناش خلاص نذهب الى الترجيح. لا، اذهب الى شراح الحديث، الى شراح الاحاديث. يعني مثلا عندي النووي، عندي ابن حجر، عندي مثلا الذهبي، عندي ابن تيمية، عندي ابن القيم، عندي الدارقطني في مثلا في اكثر من كتاب من السنن، البيهقي، ابن عبد البر، كل هؤلاء تكلموا عن الاحاديث والفقه. يعني عندهم باع في الفقه وفي الاحاديث. ماشي؟ طب انا بقول ليه نروح لهؤلاء؟ لانهم قد يشرح الحديث. يعني ابن عبد البر مثلا في التمهيد، ماشي، هو مش عامل كتاب للجمع بين الاحاديث المتعارضه، ولكن قد يشرح لا عدوى ولا طيره بشرح متوسع فيه، ويشرح فر من المجزوم في غابك من الاسد بشرح متوسع او توسع فيه. فانا اذا ذهبت الى كتاب التمهيد مثلا فساجد غايتي وبغيتي في هذا الكتاب عند شرحي لهذا الحديث وذاك الحديث الاخر. يبقى مش من اول مره اذهب الى اربع كتب ادور في الفهرس، او اعين على هذه الكتب في الشامله، الموسوعه الشامله، او في غيرها من الموسوعات، وابحث على الحديث. ما يقولش خلاص اقول خلاص يبقى انا اذهب الى الترجيح. بقول لك لا، هذا خطا. لابد تذهب الى شراح الاحاديث وهم كثر، ابن بطال وابن رجب والكرماني والحافظ ابن حجر كثير جدا، وابن سيد الناس والعراقي، كل دول شرحوا احاديث. وغيره طبعا انا الذاكره يعني هذا على عجاله، الذاكره او الكتب او العلماء كثر. طيب لقيت العلماء مثلا جمعوا بين الحديثين، خلاص يبقى العمل اولى من الايه؟ من الاهمال. طيب ان لم نجد في هؤلاء العلماء من يوثق بين الحديثين، معايا حديثين ولم اجد من جمع بينهم ولم يتعرض لشرح احدهما مثلا لاحد الاحاديث وقال مثلا ان هذا الحديث معناه كذا وهذا الحديث معناه كذا، مش حد قال كده. ماشي؟ طيب العلماء بيقولوا ايه؟ بيقول طيب نمسك الحديثين، نمسك الحديثين ان لم نستطع ان نجمع بينهم فعلينا ان نرجح بينهم. خلاص الجمع خلاص عصر، صعب جدا ان نجمع، يبقى عندنا عمليه ترجيح، خلاص هناخد واحد ونسيب الثاني. هذا لابد منه. يبقى انا عندي حديثين، ادور على يعني الاشياء التي ترجح هذا عن ذاك. عمليه الترجيح طبعا هناك من وصل بوجوه الترجيح الى اكثر من 100 وجه، من 100 وجه. جيب كده 100 وجه يحطوه قدامه ويقول لك ايه، طيب الحديث ده ننظر الى مثلا الاسناد، صحة الاسناد، ده على سبيل المثال يعني. فيقول لك ده في البخاري، ده في البخاري. طيب ده من رواية مين؟ ده من رواية مين؟ ده من رواية مثلا مالك عن مثلا ابن عمر، ده من رواية مثلا راوي يعني قيل فيه الكلام، أو هذا من رواية مثلا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء تكون في السفر أو في الحروب، وهذا من رواية مثلا علي بن أبي طالب. فالعلماء يقولوا وهذا في البخاري، هذا في البخاري، او هذا في مسلم، وهذا في مسلم. ماشي؟ يقولوا هنا هي لا، موضوع ترجيح يرجح حديث علي بن ابي طالب اذا كان في امور في السفر او في المسجد خارج البيت. طيب إن كان مثلا في غسل النبي، في أكله، في شربه، في نومه، في مثلا وضوئه، فهذا كله يقبل فيه من كان معه في البيت مثل عائشة وزينب وحفصة وغيرهم وغيرهن رضي الله عن الجميع. ماشي. فوجوه الترجيح دقيقة جدا وكثيرة جدا. يعني الشيخ يقول هنا وجوه الترجيح قد تبلغ أو التي تبلغ 50 وجها. بعض العلماء زاد في هذه الوجوه أو صلغ إلى 100 وجه. أوصل هذه الوجوه إلى 100 وجه، لأن عندي 100 خطوة، 100 خطوة أو أكثر أو أقل لكي أرجح بين هذا الحديث وذاك. من هذه الوجوه طبعا لابد نحن نتكلم عنه بعد قليل، اللي هو الحديث الناسخ والمنسوخ. يعني الناسخ اللي هو الذي جاء بعد المنسوخ، الذي أزال ما قبله، الذي يعني عمليه تحديث، ماشي، تحديث للغي، يعني الغي ده حدث الامر فلغى اللي فات خلاص. فطبعا الجديد اللي هو الايه؟ المعتمد. وطبعا هناك امور كثيره في الوجوه الترجيح كما قلت لكم، هذا عند البخاري، هذا عند مسلم، هذا من رواية فلان، هذا من رواية فلان، هذا معناه واضح جدا، وهذا معناه يعني في شوائب او في اشياء مثلا مش مفهومة. ماشي. ومثلا يقولون مثلا هذا الحديث مثلا هذا الحديث منطوق وهذا الحديث مفهوم، يعني هذا لفظه يوحي بشيء معين، وهذا حديث يفهم منه كذا، هذا حديث عام، هذا حديث خاص، هذا حديث مطلق، هذا حديث مقيد، هذا عام مخصوص، هذا عام لم يدخله الخصوص، هذا خاص بالنبي، هذا ليس خاص بالنبي، هذا الحديث من فعل النبي، هذا الحديث من قول النبي. كل هذه الامور تساعد على الترجيح. لا أقول أنها واجب من وجود ترجيح، ولكن تساعد على الترجيح، وكثير مما ذكرت يدخل في وجوه الترجيح. طبعا كثير جدا. طيب يعني بعض هذه الوجوه ذكرها الإمام العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، وأيضا الإمام النووي، الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعليقه على تقريب النووي أو النووي، يقال النووي أو النووي، فالإمام النووي أو النووي طبعا هذا الأشهر له كتاب اسمه تقريب، ماشي، في مصطلح لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، فجاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فشرح هذا التقريب في كتاب مبدع وهو تدريب الراوي، تدريب الراوي. طيب يبقى أنا عندي الأمر الأول أن أجمع بين الأحاديث أو الحديثين. إن عجزت عن الجمع لابد من امر اخر وهو ترجيح. خلاص انا عندي حديثين مش عارف اجمع بينهم، الاثنين في يعني الفاظهم في الظاهر يعني صعبه جدا. طيب انا لابد اخذ واحد منهم واترك الثاني، وهذا الاجتهاد، ومن يفعل هذا ماجور لانه يجتهد وهو اهل للاجتهاد. اما من اجتهد وهو ليس اهل الاجتهاد فهذا ياثم، أصلا له يأسف لأنه تكلم في دين الله عز وجل وهو غير أهل الأهل ماشي؟ طيب إن عجز الإنسان عن الجمع وعن الترجيح بعد هذه الوجوه الكثيرة جدا، ماشي؟ طيب يعمل إيه؟ العلماء بيقولوا يسيبوا الحديثين زي ما هو ولا يعمل لا لده. طيب زي ايه اللي صار؟ طيب العمر هذا نادر جدا، يعني هذا صعب ان انت تلاقيه، وضربوا لذلك بذلك امثله، منها مثلا حديث او صفه السجود، هل يسجد الإنسان على ركبتيه يغوي إلى السجود على يبدأ بركبتيه أم بيديه؟ عندي حديثين متعارضين، واحد يقول لا نبدأ بالركبتين وبعض والحديث الآخر يقول باليدين، ده حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي هريرة. هل نستطيع الجمع؟ ما ينفعش، مفيش جمع، هو يعني النزول إلى السجود هي طريقة واحدة، يا يعني إما أنزل بكده يا إما أنزل بكده. ماشي؟ طيب الجمع صعب، طب نرجع يقول لك هذا حديث صحيح، طب الثاني حديث صحيح، لا ما هو اللي صحح ده ضعف ده، واللي صحح ده ضعف الأولاني. ماشي؟ طيب يتحكموا للغة، يقول لك اللغة دي عندي هنا واللغة هنا، بعدين يقول هذا. ماشي هنا؟ طب مين الأقوال الصحابة؟ بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا. طيب في الأخرة نعمل إيه؟ لا تظن أن الحديث، لا تظن أن الحديث تتركه، تقول لا خلاص أنا عجزت، لا أنت ما عجزتش. أنت عجزت عن فهم كلام الأئمة. الحديثين دول متعارضين في الظاهر. ماشي؟ ولكن قد رجح بينهما أهل العلم، فمنهم من اختار النزول على اليدين ومنهم من اختار النزول على الركبتين، لأن هذا لا محالة أنك ستختار أحد الحديثين. لا محالة، يعني لا يسعك أن تترك الحديثين، تقول خلاص أنا هعمل زي العلماء بيقولوا، أول حاجة أجمع إن عجزت فأرجح، إن عجزت فأترك الحديثين، وهذا نادر. نعم هذا كلام نادر، إذا ما فيش أحاديث كده أصلا نادر، العلماء يقولوا نادر لأنه يعني هو كاد يقول العلماء أنه مستحيل يحصل. ماشي؟ ليه؟ لأن وجود ترجيح كما قلت لكم كثيرة، فلابد من الحديث اللي قدامك ده يدخل في نوع من انواع او وجه من وجوه الترجيح، لابد. انا هضعف مثلا حديث ابي هريره. ماشي؟ هضعفه واخد بحديث ابي هريره. فهيجي اللي بعدي وياخد بحديث ابي هريره ويضعف، وياخد حديث ابي وائل بن فضل ويضعف حديث ابي هريره والعكس. كل له وجهه في الترجيح، انا رجحه من ناحيه اللغه، وده رجحه من حيث عدد الرواه، ده رجحه من مثلا ان ابو هريره كان اقرب وانسخ للنبي صلى الله عليه وسلم من وائل بن فجر، لا ده احنا انا عندي الحديث اوله يخالف اخره، لا ده انا عندي مثلا الشراح الذين ذهبوا الى شرح الحديث قالوا بهذا القول وهكذا. اذا هتجد من يقول بهذا ومن يقول بهذا. لذلك فيعني لن تخرج عن هذين الامرين، اما ان تختار حديث وائل بن حجر او حديث ابي هريره. طبعا الناس العوام الناس بيفعلوا هذه الامور بدون ان يعرفوا احاديث ولا من القائد ومن صحح ومن ضعف. خلاص؟ فالتطبيق العملي خير شاهد على هذا الامر، فلا بد منه. اما في امور معينه انت لا تحتاج اليها، مثلا أشياء مثلا يعني أمثلة كثيرة، أين هبط مثلا آدم عندما نزل من السماء أو أوبط إلى الأرض؟ نزل في الهند، كان معاه زوجته، كان معاه حواء، ولا كل واحد نزل في مكان؟ طيب وهل يوجد قول يقول لك بكده وقول يقول لك كده؟ ده في تعارض، نجمع أصلا نقدر نسكت، لأن هذه الأمور السكوت عنها أولى، لأنها لا محالة جاءت عن طريق الإسرائيليات. طالما ما جاتش فيه كما قلت لكم، أول شيء تتأكد من صحة الحديث، طب ما عنديش أنا حديث صحيح بيقول كده. مفيش حديث صحيح يقول أن آدم عليه السلام نزل في كذا وحواء نزلت في كذا ونزل معاهم الحية في مكان كذا، لا مفيش حديث بيقول كده. إذا يعني يرجع إلى الإسرائيليات، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، خلاص امر ايه كالقصه كده بتسكت بيها اولادك او حدوته او غير ذلك، انما هو لا ينبني عليه عمل كما كتب الاخ او الاخت، ليس فيه يعني ثمة فضل، يعني مش مثلا فضل انت تتعلم احاديث معينه او كذا لا تزيد في ايمانك، مفيش كده. فيعني عمل او علم لا ينفع وجهل لا يضر.
خلاص. فما يجيش واحد بقى مثلا مثل هذه الامور بقى ويعمل عليها ايه اشكاليات. الاشكاليات في العمل الواحد يعني مثلا مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة صح؟ طيب اشهر من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله وهو الحديث الاعم والاشمل في حجة النبي، بل هو العمدة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله. طيب احيانا انت تجد بعض الاختلافات في الاحاديث في الرواية نفسها، الحديث طويل بعض الروايات فيها اختلاف. طيب هو بدا بالجمل دي يقول مثلا حديث ابن عمر يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب الدابة. طب جابر يقول لك لا ده اهل من المسجد. طب اصدق مين؟ انا عندي تعارض. النبي اهل مره واحده في الظاهر، اقول كما قلت لكم في الظاهر. انا بالنسبه لي انا كطالب علم او لسه بدرس او مسلم من العام المسلمين عندي تعارض في الاحاديث. طيب لابد ان يكون في واحده منهم صحيحه والاخرى خطا. لا نقول لك قبل ما تقول الكلام ده اثبت الحديثين. نعم لا الحديث صحيح، الروايات صحيحه. طيب نقول لك اجري عليهم، قلت لك ما ينفعش جمع. ينفع الجمع. عبد الله بن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة فوصف هذه الحالة، وجابر رأى الحالة حالة النبي صلى الله عليه وسلم فوصف، يعني شافه في المسجد يهل قال رأيت النبي أو أهل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن رآه يهل على دابته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل على دابته. يبقى كل واحد يصف ما رآه. طب الجمع بينهم إيه؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وانتهى بهذا أو استمر بإيه إلى آخره. ماشي. هذا بالنسبة على العموم كيفية الجمع او كيف يفكر اهل العلم في الجمع بين الاحاديث. اول شيء لابد ان يعني تجمع كل قواك وكل فكرك ويعني اجتهادك وادواتك في الفقه والعلم والتفسير والحديث وكل انواع العلم، ماشي، علوم العلم، ان تجمع بين الاحاديث مش ترجح، تجمع. طبعا هتقول انا لست اهلا. طيب ابحث عن من هو اهل للجمع بين الاحاديث المتعارضه في الظاهر. طيب بعد كده ارجح بين الاحاديث او اذهب الى من رجح بين هذه الاحاديث. طبعا ترجيح الاحاديث دي يخلينا احنا نقول ايه؟ هيوصلك تنظر في كتب العلم اللي ممكن يكون حديث منهم معلول، فالتاني مش معلول ده التاني يرجح، او تنظر في كتب الجرح والتعديل هذا حديث فيه راوي قيل عنه كذا، او روايته صحيحه الا في روايته لكذا، او روايته ضعيفه الا في روايته عن فلان، كروايه الحسن عن سمره، ماشي، قيل فيها خلاف الا حديث العقيق، الا حديث العقيق. طب ده جبناها منين؟ من الجرح والتعديل، من علم الرجال. عرفنا ان الحسن روايته عن سمره منقطعه او فيها نوع من انواع الانقطاع الا في حديث العقيق. فما تاخدش مثلا هذه الجزئيه اللي هو سمع من سمره هذا الحديث وتعلمه على باقي الاحاديث، يقول لك لا هذا الحديث من روايه الحسن عن سمره. طب فيها ايه يا عم؟ يقول لك لا فيها انقطاع في الاحاديث الاخرى. فهنا مساله الترجيح ليست سهله، طبعا فن وعاوز يعني كما قال العلماء يعني يحتاج الى يعني من يستطيع الغوص، يعني يستطيع يكون عنده ايه يعني كما قال الامام الثانية ان هذا بحر صدم، هذا بحر صدم. طب لازم انا اعرف الكلام ده، انا كطالب علم بدرس حديث او بدرس فقه، هذا فن مهم جدا 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 ان تفهم هذا الحديث. ليه بقى؟ لان احاديث كثيره جدا يعني مش عايز اقول لك يعني نسبه كبيره من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض في الظاهر مع بعضها، فانت تحتاج الى ان تكون طالبا للعلم معك أدوات لفهم كلام العلماء من سبقك في هذا الفن في كيف جمعوا بين الأحاديث أو كيف رجحوا أحد الأحاديث على الآخر أو إحدى أحد الأحاديث على الآخر. ماشي؟ حتى تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به، ما تعيش دائما بحديث منهم، لا تعمل إيه؟ يعني يا إما جمع أو إيه ترجيع. ماشي؟ يعني إذا نظرت في كتب العلماء علمت هذا الأمر، يعني مثلا تذهب إلى تهذيب الراوي أو فتح المغيث أو مثلا كان في قول إمام ابن القيم في زاد المعاد، ماشي، أو في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، ماشي، هذه يعني بعض اللي طبعا اختلاف الحديث على الشافعي، وكما ذكرت لكم أكثر من كتاب دول تكلموا على مسألة مشكل أو مختلف الأحاديث، يسموه مختلف الحديث أو مشكل الأحاديث، يعني تقول الاختلاف أو المشكل. مختلف الحديث لابن قتيبة مثلا، أو اختلاف الحديث لإمام الشافعي، ومشكل الآثار لإمام الطحاوي. ماشي؟ مشكل الآثار لإمام الطحاوي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. طيب هذا بالنسبة للحديث المختلف فيه والمحتوى المختلف فيه أو المشكل. طيب هنا يقول الشيخ أشهر مصنفات اختلاف الحديث وتأويل مختلف الحديث ومشكل الآثار. بقي معنى الحديث الناسخ أو الحديث الناسخ المنسوخ على عجالة، وحتى يأتي الوقت وإذا جاء ممكن نكمل أو ننتهي منه في النسخ المنسوخ. ببساطة جدا أن هناك أحاديث أيضا مقبولة، ماشي، ويحلى بها وهو الحديث الناسخ. الناسخ هذا معناه أنه المزيل، يعني الناسخ ده أزال ما سبقه. طيب الحديث المنسوخ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت أحاديث أخرى نسخت هذا أزالته. إذن وهو قبل أن ينسخ كان حديث صحيح، كان حديث صحيح معمول به، لما جاء الناسخ أزاله من العمل فقط وليس في التضعيف. يعني هذا العصر، يعني الناسخ ده لما بيجي مش بيضعف الحديث الذي قبله، لا، هو بيقول والله انت حديث صحيح ولكن انت خلاص ضيعت على المعاش. طبعا ده تعبير كده ايه يعني ميسر، يعني بيقول خلاص انت حديث صحيح ومقبول وفي شروط كلها الا انك يعني خلاص تجاوزت سن المعاش، انا اجيب بقى ايه، انا حدثت او انا عملت عمليه ايه نسخ وازاله لهذا المكان. طبعا عشان تعرف الناسخ والمنسوخ من اصعب الامور مع مختلف الحديث او الدرجه الثانيه بعد مختلف الحديث. ليه؟ لانك عشان تعرف ان هذا ناسخ وهذا منسوخ لابد ان تجد امور اربعه او تمر بالحديث على امور اربعه. اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يبقى كنت نهيتكم يبقى كان في نهي، في حديث للنهي عن زيارة القبور. الحديث ده ماله صحيح، خلاص زيارة القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أول الأمر، فكان حديث صحيح معمول به. أقصد معلش بحضرتك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فامتنع الناس عن زيارة القبور. لما جاء الحديث الآخر ناسخ لهذا الإيه؟ هذا الفعل وهذا النهي، فأصبح مباح، فأمر نهي عام، ماشي، ثم جاء نسخ ألا فزوروها. فهذا ألا فزوروها هذا الخطاب يكون للأمة رجال ونساء. مين اللي خرج النساء منه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر اللي هو لعن الله زوارات القبور. الحديث دوم بيخرج النساء من الحديث الأول. ولكن أنا عندي إشكال آخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة دخل القبور وجد امرأة تبكي على قبر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يوصيها فقال ائت عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه واعتذرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجودها أو زيارتها للقبر، وإنما يعني أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمر التعدي في الكلام أو الجلوس أو يعني أمور معينة بخلاف الزيارة اللي هي مجرد الزيارة كزيارتها للقبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، أما هذا فتدعو له بالرحمة والمغفرة ثم تنصرف. عندي احاديث قيل مثلا انت عايز توصل هي ناسخ منسوخ، عشان لو ناسخ هتقول ده راجح، لو منسوخ ده مرجوح، ده نوع من انواع او وجه من وجوه الترجيح ان تعرف الحديث الناسخ من منسوخ، ده هذا وجه من وجوه. ولعظم هذا الامر جعله بعض العلماء في مصطلح خاص او في عنوان مستقل، وهو معرفة الناسخ المنسوخ، بل صنف فيه تصانيف كثيرة سنأتي معنا بإذن الله عز وجل. والشاهد أنك إذا أردت أن تعرف الحديث الناسخ المنسوخ فعليك أولا تبحث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل تلقى به النبي صلى الله عليه وسلم مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، ادخار الأضاحي فرق ثلاث ألا فكلوا وادخروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أو بكلام الصحابي، كلام الصحابي رضي الله عنه، أحيانا الصحابي يشرح لك الحديث فيقول مثلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان آخر الأمرين، يعني دل كلام جابر بن عبد الله أن هناك أمر وأمر آخر، يعني أمرين. إيه هم بقى؟ يقول كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. يفهم منه هذا منطوق كلام جابر مفهومه إن الأمر الثاني أنه كان يتوضأ مما مسك الماء. ماشي؟ يبقى عندي مفهوم كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسك الماء، يعني الأمور اللي هي اللحم مثلا أو أي شيء يسوى على النار فهذا تتوضأ منهم في أول الأمر. طيب كان آخر الأمرين، يبقى الأمر الثاني آخر، يبقى ده الناسخ. آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم استقر عليه أنه ترك الوضوء مما مس في النار. خلاص؟ فده نص من إيه؟ من أحد الصحابة بيقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمرين وآخر حاجة عملها أنه ترك الوضوء من مسة النار. معناه أنك إذا وجدت حديثا يقول مثلا توضأني ومسة النار، حديث مثلا صحيح، بيقول لك والله وأنا عندي كمان حديث صحيح آخر، حديث جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسة النار. ماشي؟ طيب ممتاز. إما أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو تصريح من الصحابي بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو بمعرفة التاريخ، وده طبعا يعني صعب جدا جدا جدا، ده أصعب حاجة. يعني إذا كان تصريح النبي صلى الله عليه وسلم هذا قليل أن يقول لك أنني كنت كذا فأقول كذا، أو ده طبعا ده قليل، ولكن قد يوجد. أما الصحابي ممكن، يعني الاحتمال مؤدى شوية. معرفة التاريخ بقى دي صعبة، لأن الذي دون الأحاديث أو الذي سمع الأحاديث، يعني إما التدوين كعبد الله بن عمرو بن العاص أو سماعا كأبي هريرة رضي الله عنه، الاثنين ماشي لم يدونوا او لم يدونها تاريخ الكلام، لم يقل مثلا ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا مسلم اخو المسلم ده كان في سنه كذا من كذا، لا مفيش تحديد في التاريخ. وكذلك حديث صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص انه لم يكتب مثلا في يوم كذا جاء فلان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا، دي لم تكن. احيانا تجد بعض الروايات فيها ذكر للتواريخ، وكان هذا في حجة الوداع، وكان هذا مثلا يعني مثل حديث الذي معنا حديث شداد بن اوس افطر الحاجب والمحجوب، يعني من قام بعمل الحجامة افطر. ماشي؟ طيب هذا الحديث كان موجود، ثم نسخ بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، يعني صائم تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صيامه ولم يفطر. ماشي؟ طيب ايضا مين بقى التاريخ؟ قال الشيخ وقد جاء في بعض طرق الحديث حديث شداد ان ذلك كان زمن الفتح، يعني حديث شداد بيقول شداد ايه في الرواية مثلا وكان في يوم الفتح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح او يوم الفتح يقول افطر الحاجب والمحجوب. طيب حديث ابن عباس يثبت انه في حجة الوداع. طيب حجة الوداع دي كان في اخر حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كلام ابن عباس او حديث ابن عباس هذا يدل على انه نسخ حديث شداد ابن اوس. خلاص؟ يبقى ده معرفة التاريخ، وهذا كما قلت لكم ضعيف او قليل، بلاش ضعيفين، قليل جدا ان تجد العلماء يتكلمون على احاديث بالترجيح بينهم يقول هذا نص وهذا منسوخ لان هذا قال في ذلك كذا وهذا في ذلك كذا. ماشي؟ الا مثلا روايه ابو بكر مثلا عن الهجره وروايه مثلا ابو هريره. هنرجح منهم في النسخ منسوخ؟ لا، روايه ابو بكر ترجح على روايه ابو هريره لان ابو بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. طب روايه انس في الهجره ولا روايه مثلا عمر بن الخطاب؟ لا، روايه عمر. وهكذا. وفيه ترجيح. اما في النسخ والمنسوخ، النسخ لا يعرف الا باحد الامور الاربعه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم او بكلام الصحابي او بمعرفه التاريخ او باخر شيء نختم به حتى لا نطيل على عليكم وعلى الشيخ محمد بدلاله الاجماع. عارفين طبعا من حضر معي دروس سابقه لو في حد موجود يكتب رقم واحد، لو حد حضر دروس مصطلح عشان اذكره بكلمه كنت يعني دايما باجي عند الحته دي بالذات واعمل عمليه تاكيد على كلمه لو متذكرها يكتبها الاخ. الاخ المتذكر كلمه باجي عند دي كده واقول له حط حواليها 100 دايره مش دايره واحده، اللي هي كلمة ايه؟ بدلالة الإجماع. الإجماع يا اخوانا أن يجتمع أو أن يتفق طائفة من أهل العلم المعتبرين على قول معين. ده الإجماع. طبعا ده مش تعريفه في الاصطلاح، ده مفهوم الإجماع. كيف يعني التعريف هم فاهمونه ازاي؟ الإجماع ده تقول لي مثلا أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي وفلان 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 قالوا بهذا الأمر، أو أجمع العلماء. يعني أجمع العلماء؟ يعني كلهم قالوا بهذا الكلام. كل هؤلاء الأئمة في زمن معين في زمن الناقل ماشي اتفقوا على هذا القول أو هذا الفعل. ده مثلا تيجي تقول لي أجمع أهل العلم على أن الربا حرام. تقول لي موجود في الآية، أيوة أنا عارف. من عندي آية وحديث وإجماع وقياس يعني هذه الأمور المعروفة عند أهل الأصول. الإجماع بقى ده إن تجتمع أمة أو تتفق الأمة على قول ماشي؟ آية إن هذا الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي. خلاص كده؟ الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع حجة. الإجماع حجة. لم يخالف في هذا الأمر إلا قليل جدا من يعني من اهل العلم. ويعني يؤثر وله اجر واحد واصار من اصار نعم جمهور العلماء بل اتفاق العلماء على مسألة الجمع. وكلام الامام احمد في الاجماع في مسألة من ادعى الاجماع فقد كذب. هو نفسه رحمه الله تكلم عن الاجماع واحتج بهذا الكلام واراد ان يقول ان كافي الزوايا من خلايا، يعني ما يجيش واحد يزعم شيء قبل ان يتأكد، يعني يتأكد قبل ان تنشر هذا الكلام. طيب من عند الاجماع ده الاجماع لا ينعقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الاجماع ينفخ؟ احنا كان عن نفسه من السنة دلوقتي يقول لك لا، ولكن طالما العلماء اجتمعت على شيء واتفقت على قول يشعر، انا بحاول اجيب الفاظ بعيد عن كلمة اجماعه، يشعر بان هناك نسخ. خلاص اجماع الائمة، اجماع الائمة في عصر من العصور او في عصور متعددة او متوالية على قول معين، هذا يشعر نعم يشعر بان هناك نسخ، لان الاجماع لا ينسخ. ماشي؟ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ اصلا. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ. خلاص؟ ليه لا ينسخ؟ لانه ليس بعده وحي، يعني مش هيجي بعد الاجماع ده يجي واحد يقول لك ايه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما كانش فيه اجماع قبل كده. يعني قلنا الاجماع بعد السنه، فمش هينفع هو يعني بعد القران والسنه. هي مش هينفع ايه؟ لا ينسخ ولا ينسخ. ده بالنسبه لايه؟ الاجماع. طب هل هو ينسخ؟ لا. طب ايه الاجابه هنا بقى؟ يقول لك يدل على نسخ. اجماع العلماء اللي هم مثلا في قرار طلع مثلا في جريده معينه خلاص، وانت وجدت اجماع يعني القول ده بحثت عنه ما لقيتش حاجه، فلقيت جرايد كثيره جدا تقول بعكسه، فحاجه انت تقول ايه؟ اما ده كذب او ان الجرايد الكثيره جدا دي اجتمعت واتفقت على خلاف هذا القول. خلاص؟ طيب انا عندي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ده يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعه فاقتلوه. ماشي؟ ده حديث او ده لفظ من الفاظ الحديث، وهذا حديث عند في السنن. ماشي؟ النووي رحمة الله تبارك وتعالى يقول دل الإجماع على نسخه، يعني الإجماع إيه؟ لم يعمل به العلماء. دل الإجماع على نسخه، يعني اجتمع أو اتفق العلماء الفقهاء ماشي من هذه الأمة على ترك هذا الفعل الأخير وهو قتل الإيه؟ قتل من شرب الخمر فيزلد. طيب هل هذا الإجماع هو النسخ؟ لا، ما لم ينسخ. قد يكون كل واحد من الفقهاء عنده دليل ماشي؟ عنده دليل لنسخ هذا الحديث ولكن لم يذكره، فاجتمعوا في المزمن على ترك هذا الفعل وهو قتل شارب الخمر في الرابعه. وطبعا هناك اثار جاءت، اقول اثار جاءت عن الصحابه في من شرب في عهدهم مثلا الخمر اكثر من ثلاثه او اربعه ولم يقتل بل جلد. ماشي؟ يجلد فقط. فالاجماع هنا الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن له دلاله واشعار ماشي على ان هناك ناسخ لهذا الكلام. يعني لما تيجي تقول الحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعه فاقتلوه، يقول لك هذا حديث منسوخ. ايه نسخه؟ اقول اجماع الامه دل على ان هناك ناسخ. هو ده الاجماع ولا النسخ؟ قال لك الاجماع دل على ان هناك ناسخ لهذا الحديث. زد عليه أقوال الأئمة والآثار الموجودة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهم من الكتب التي ضمت أحاديث وآثار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. آخر حاجة أشهر المصنفات في الناسخ والمنسوخ عندي على اعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعندي تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي، وهناك كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وبقي دقيقة واحدة أمي عليكم الأسئلة وننتهي من الدرس بإذن الله عز وجل. نقول السؤال الأول عرف الحديث المختلف فيه، عرف الحديث المختلف فيه. السؤال الثاني ما هي الخطوات التي يتبعها من وجد أحاديث متعارضة في الظاهر؟ ما هي الخطوات التي يتبعها من وجد أحاديث متعارضة في الظاهر؟ السؤال الرابع أو الثالث، عرف الناسخ، ماشي، عرف الناسخ وبما يعرف عرف الحديث الناسخ وبما يعرف. من يسأل عن الأحاديث أو الأسئلة في الدرس الماضي أنا لا أتذكر، أنا يعني أنظر إلى الكتاب وأخذ جملة كده ولا أرمى على سؤال، أنا لا أتذكر والله. من عنده الأسئلة في الدرس الماضي فليكتبها للإخوة على التكست، ماشي، وإن كانت متاحة حطها في التكست وحطها في الموقع والإدارة تتيحها للإخوة. مفيش أسئلة؟ طيب الدرس الماضي لما يكون فيه أسئلة، طيب عشان بس الدرس الشيخ هيبدأ. الشيخ بس هيبدأ، احنا كده خدنا منه 11 دقيقة عندنا بس لما يدخل يعني. طيب احنا كنا عن حديث الصحيح والحسن، الصحيح والحسن صح؟ طيب تعرف الحديث الحسن ده بالنسبة لأسئلة الدرس الماضي. أسئلة الدرس الماضي عرف الحديث الحسن، ومعنى قول الترمذي حسن صحيح. عرض حديث الحسن، ماشي، عرف السؤال الثاني، ايه عرف الحديث الحسن لغيره. عرف الحديث الحسن لغيره. اذكر مظان الحديث الحسن. اذكر مظان الحديث الحسن. الحديث الحسن ده في اي كتب موجود؟ سنة الترمذي وسنة ابن ماجه وسنة ابي داود وسنة النسائي السنة الاربعة. تكتب كده يعني ده مش اختبار. بقولك تكتب كده، تكتب سنن الأربعة أكثرها طبعا الترمذي. ماشي؟ طيب بالنسبة لتقسيم الحديث، احنا وصلنا إلى تقسيم الحديث من حيث القبول. اولا ما في الرد لسه ما اتكلمناش عن القبول دوت. عندي منه تقسيمين، تقسيم من حيث عدد، من حيث درجات القبول، كنا اربع درجات. ماشي؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ثم انتقلنا الى تقسيم الحديث من الشق الثاني، المقبول ولكن من حيث العمل. فقد نجد الحديث مقبولا ولكن غير معمول به او معمول به. فالمعمول به المحكم والناسخ، الغير معمول به اللي هو المتشابه والمنسوخ. المتشابه الذي لم نستطع ان نجمع بينه وبين غيره، ماشي، ولم نستطع ان نرجح بينه وبين غيره. الاخر محاولة ان انا هسيبه ولا اعمل بهما الاثنين مع بعض. عندي حديثين متعارضين، ان حصل هذا فهذه هي النتيجة، تسيب الحديثين كما هما. اما ان وجدت من رجح بينهم، وهذا اكيد ستجد باذن الله عز وجل، ستجد من يعني يوفق بين الاحاديث، اما في الجمع او في الترجيح، في الجمع والترجيح. طبعا في بعض الكتب، يعني مش عايز بس اعمل لكم شرشرة على في الذهن وكده، بعض الكتب بتتكلم مثلا في قرائن الجمع والترجيح. قرائن دي اللي هي اشبه بوجوه الترجيح. يعني مثلا ممكن يكون عندي حديثين، حديث عند ابي داود وعندي حديث مثلا في البخاري، فتيجي تقول لي والله الحديث في البخاري الاول او في بلاش البخاري مسلم، ماشي، تقول لي ان الحديث في البخاري اقوى، اقول لك لا مش شرط، في المجمل البخاري اقوى، كتاب البخاري اقوى من كتاب ابي داود في المجمل. ولكن قد يكون حديث عند ابي داود من روايه مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن ابيه مثلا، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده موجود عند البخاري من رواية مثلا واحد فيه كلام. هتقول لي طيب ابو داود عنده كلام؟ ايوه عنده، في اسانيده كلها كلام مثلا. ان الحديث ده انا عندي الشهري عن سالم عن ابيه. وهذا يعني على شرط ائمه كبار كاحمد وغيره. فتتعمل في ده؟ انا كده عندي اسناد في ابو داود اقوى من نفس الحديث باسناد اخر عند مسلم او عند الخارج. ففين وجود الترجيح هنا؟ هل هيكون بالكتاب ولا بالاسناد ده بقى؟ بالاسناد. طب لو الاسناد متفق عند ابي داود والترمذي، نزل بقى بلغه شويه، نسيب بقى البخاري ونقول ابو داود والترمذي، طب هترجحه ازاي؟ هترجح منهم ازاي؟ تقول والله اصل الحديث ده مثلا معناه في الجهاد، وهذا من روايه مثلا علي بن ابي طالب، والاخر روايه عائشه، ده يبقى يقدم روايه عائشه. اصل الحديث ده كان في مثلا غزوه بدر، وهو من رواية مثلا عمر، وحديث اخر يخالفه ماشي في غزوة بدر ايضا، ولكن من رواية يعني مثل موقف حصل في بدر. في العلماء بيزاع انه يمشي يمين ولا يمشي شمال مثلا، ما بدون مثال من عندي. فعمر بن الخطاب يقول مثلا ماشي ان رجلا يمينه جاء وراء يطلع شمال، طب نرجح بينهم ازاي؟ كلام عمر هو المقدم، لان عمر بن الخطاب حضر بدر، حضر بدر، اما وراء بدر بدر. فنقول والله هذا الحديث يعني هذا ارجح منه، يعني حديث عمر ارجح من حديث ابي هريره لعله هذه العله او هذا الوجه من وجوه الترجيح. فوجوه الترجيح كثيره، يعني عايزكم لما تحبوا تقرأوا في هذا الباب اقرأوا في كتاب مفتي الاخر، اقرأوا في كتير جدا حلو، يعني يعطيك أملك كيف وفق العلماء بين الاحاديث، كيف شرع بينهم، كيف رجح بين الاحاديث. ماشي، ده كتاب الامام الطحاوي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. بالمناسبه الطحاوي كان شافعي مذهب ثم اصبح حنفي مذهب. خلاص، طيب يعني ان شاء الله باذن الله، باذن الله تبارك وتعالى نتكلم في اللقاء القادم عن الحديث المردود. خلاص المقبول كده خلاص خلص منه. فكل خلل حصل في المقبول يقابله حديث مردود. يعني حط الشروط الحديث الصحيح عندك الان، اكتب كده شروط الحديث الصحيح 1 2 3 4 5. اي خلل في هذه الشروط الخمسة ماشي بيديك نوع من انواع الحديث المردود. اتصال السند لو تبقى فيه انقطاع، يبقى انا عندي الانقطاع ده فين؟ في الاول ولا في الاخر ولا في النص؟ ادي الانقطاع ماشي؟ وفي انقطاع ظاهر ولا انقطاع خفي؟ ماشي ده؟ طيب لو عندي مثلا عدالة الرواية، عندي مثلا ضبط الرواية، لو الراوي مش ضابط، لو الراوي مش عدل، برضه يدخل فيه نوع من انواع الايه؟ الحديث المردود. طب الحديث شاذ او معلم، يبقى يدخل برضه ايضا في الحديث الايه؟ المردود. لا المرجوح ما يسميش شاذ، لا هل اذا رجحنا بينهما نسمي الراجح محفوظا؟ لا تقول هذا راجح، المرجوح ليس شاذ، لان هيجي واحد تاني يقول هذا راجح هذا مرجوح. لا تظنوا، لا تظنوا ابدا انكم ستحصلون على او تحصلون على احاديث متعارضه في اول وهله، وبعد كده تلاقوا ان العلماء كلهم بيقولوا بالقول اليمين مثلا او الشمال او الاولاني او الثاني. لا، هتلاقي برضه في اختلاف. ماشي؟ هيكون في اختلاف اصلا. الراجع مرجوع موجود عند الائمه بكثره. فهذا يرجح حديث فلان ويضعف اقول لا، يعني لا يقول له شاذ. ماشي؟ تقول رجح او راجح كذا، او الاصح في الروايات روايه كذا. او الراجح في هذه المساله حديث ابي هريره، حديث ابن عمر، حديث جابر. الجمع المرجح مش المراجح. المرجح في الحديث لا بشروط الائمه، لذلك احنا نجعل الائمه مش احنا. انا قلت في كلامي ان تجمع ادواتك ماشي وفهمك لفهم كلام الائمه، فهم كلام الائمه ممن يتكلمون في الترجيح ماشي، في الترجيح او شراح الاحاديث، في ترجيح او في المختلف فيه، عمدا في المختلف فيه. ماشي؟ طيب ان شاء الله تستعدوا اللقاء القادم سنبدا في الحديث المردود. طبعا الحديث المردود عكس اللي احنا كلمناه كله، يعني المفروض بقى يصير الشروط دي خالص. هنتكلم بقى عن المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع، ماشي، والارسال الخفي والتدليس، بعد كده ندخل بقى في المتروك والمطروح الى اخره ان شاء الله. ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني معذرون على الانقطاع اللي حصل مرتين او ثلاثه اثناء الدرس. نراكم على خير باذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.